بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من جملة القواعد العقلية التي بحثت في علم الأصول قاعدة استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، وبما أننا نسير وفق منهجة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحلقات، فبعد القاعدة العقلية السابقة عليكم السلام ورحمة الله، بعد القاعدة العقلية السابقة التي بحثناها وهي قاعدة استحالة أخذ القاطع بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم، يأتي دور البحث عن هذه القاعدة العقلية الجديدة، وهو البحث عن استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر. ولا شك إجمالا أن الواجبات الإلهية على قسمين، بعضها لا يتحقق الغرض منها ولا يخرج المكلف عن عهدتها إلا بأن يؤديها مع قصد القربة، بناء على تفسير قصد القربة بقصد امتثال الأمر، وهذا ما يسمى بالواجبات العبادية أو التعبدية. والقسم الآخر الواجبات التي يمكن أن يؤديها الإنسان لا بقصد القربة، ويتحقق الواجب بذلك حتى وإن لم يقصد قصد القربة، وهذا ما يسمى بالواجبات التوصلية. والأصحاب بحثوا تقسيم الواجب إلى تعبدي وتوصلي في ذيل بحث دلالة الأمر، في أبحاث الأوامر، ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بحث ذلك في بحث الأدلة العقلية بوصفها قاعدة من القواعد العقلية التي لها دخل في استنباط الأحكام الشرعية. وبما أن الأصحاب لم يكونوا بصدد البحث عن الأدلة العقلية بالخصوص في بحثهم هذا، ولهذا وسعوا البحث حول تقسيم الواجب إلى تعبدي وتوصلي، وسعوا هذا البحث إلى معاني متعددة للتوصلية والتعبدية، فتارة يقصد بالتوصلي ما يتحقق الغرض به بفعل الغير، وإن كان الوجوب تعلق الوجوب توجه إلى زيد، ولكن لو حقق الغرض أمر من الناس حقق الغرض لسقط ذلك من زيد، هذا قد يسمى بالتوصل، هذا معنى من معاني التوصلية. معنى آخر من معاني التوصلية مثلا ما يقال بأنه أحيانا يتحقق الغراض بالفرد الحرام، رغم أنه الأمر توجه إلى الفرد الحلال مثلا، ولكنه لو تحقق الفرد الحرام تحقق به الغراض، فهذا يسمى بالتوصلي، إلى غير ذلك من المعاني المتعددة للتوصلية في مقابل التعبدية. هذه الأبحاث لعلها خارجة عن بحث الأدلة العقلية، فنحن نقتصر في هذا البحث بما أننا بحسب منهجة الحلقات المنهجة العلمية المنهجة البحث في الحلقات، هذا البحث ندرجه في الأدلة العقلية، والدليل العقلي أو القاعدة العقلية المدعاة إنما هي قاعدة استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فيكون المراد بالتوصلي في بحثنا هو ما لم يؤخذ فيه قصد امتثال الأمر، ما يحصل الغرض به بدون قصد الأمر، حتى وإن لم يقصد امتثال الأمر يحصل الغرض ويسقط الخوف عن ذمة المكلف، من قبيل الإنفاق على الزوجة مثلا، وجوب النفقة من الواجبات التوصلية، أو من قبيل الكفن والدفن للميت من الواجبات التوصلية التي لا يشترط فيها القربة. هناك أدلة ووجوه للبرهنة على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، نذكر أهم الوجوه المطروحة في ذلك. الوجه الأول أو قل الدليل الأول على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر أن هذا يستلزم الدور، أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لكان ذلك مستلزما للدور المستحيل. الوجه الثاني هم أيضا يدعي الدور ولكن ببيان آخر. الوجه الأول والوجه الثاني معا يبتنيان على دعوى استلزام الدور، ولكن بيان الدور يختلف فيهما. في الوجه الأول بيان الدور هو أنه قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن ذلك الأمر قطعا، إما واقعا أو في أفق تصور هذا المكلف، لأنه لولا الأمر لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر، إما لا بد وأن يكون الأمر موجودا حقيقة وواقعا أو في على أقل تقدير في تخيل هذا الإنسان حتى يمكنه أن يقصد امتثال ذلك الأمر. إذن فقصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن ذلك الأمر، التوقف من هذا الجانب واضح ومسلم. في هذا البيان يدعى أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر شرطا في متعلق ذلك الأمر لأصبح التوقف أيضا بعكس هذا فيتم الدور، وذلك لأنه إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أصبح هذا الأمر داخلا وجزءا من متعلقه. أو قل قصد هذا الأمر أصبح داخلا وجزءا من متعلقه. فإذا صار قصد امتثال الأمر داخلا وجزءا من متعلق هذا الأمر فالأمر متوقف عليه كتوقف كل حكم على متعلقه. فمن ناحية قصد امتثال الأمر متوقف على ذلك الأمر كما ذكرنا في البداية، ومن ناحية أخرى سيصبح الأمر متوقفا على قصد امتثاله إذا أخذ قصد الامتثال في المتعلق، لأن كل أمر متوقف على متعلقه حسب دعوى صاحب هذا الوجه. ينسب أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه هذا الوجه إلى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. خب يأتي السؤال، على أي أساس يكون كل حكمين متوقفا على متعلقه؟ لأن هذا هو التوقف الثاني من التوقفين في هذا الدور. التوقف الأول أن توقفان متعاكسان، كل دور لابد وأن يشتمل على توقفين متعاكسين حتى يتم دور أليف. لو توقف أليف على باء وتوقف باء على أليف استلزم الدور. فهنا التوقف الأول ما بيبحث، واضح أنه بالي الأمر عفوا قصد امتثال الأمر متوقف على ذلك الأمر، إذ لولا الأمر ماذا يقصد؟ كيف يقصد امتثال الأمر؟ هذا التوقف من هذا الجانب مسلم. إنما الكلام في التوقف المعاكس، التوقف الثاني، وهو دعوة أن الأمر متوقف فيما إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أصبح الأمر متوقفا على هذا القصد، لأن هذا القصد جزء من متعلقه، وكل أمر متوقف على متعلقه. يأتي البحث، من قال لكم بأن كل أمر متوقف على متعلقه؟ توضيح دعوى أن كل أمر متوقف على متعلقه هو أن الأمر بشيء مع ذلك الشيء في أفق ذهن هذا الأمر، هل هما موجودان بوجود واحد أو بوجودين؟ الوجود الخارجي قل أنه وجود مستقل عن هذا الأمر، ولكن متعلقه في صقع ذهن الأمر عندما يأمر بالصلاة. الأمر يأمر بالصلاة وقبل ما يصلي المكلف، الأمر يأمر بالصلاة في أفق ذهنه يوجد شيء واحد وهو الصلاة المأمور بها، في تصوري شيء واحد هو الأمر وهو الصلاة، أو لا، أو هما شيئان وجودان ذهنيان. مثلا نفس هذا الكلام يأتي في مثل الحب مع متعلقه في ذهن الإنسان، أو الإرادة مع متعلقها. عندما أحب شيئا ما ففي أفق ذهني الحب والمحبوب شيء واحد، يوجدان بوجود واحد أو بوجودين. أو الإرادة والمراد في المتعلق بالذات، مو المتعلق بالعرض الذي هو في عالم الخارج، لا، المتعلق بالذات الذي هو في أفق ذهن صاحب هذه الإرادة أو صاحب هذا الحب. فقد على كلا المبنيين نجري البحث. أما على مبنى تعدد الوجود في أفق ذهن هذا الآمر أو هذا المحب أو هذا المريد، بناء على تعدد الوجود يقول بأنه وإن كان في صقع قلب هذا الآمر يوجد وجودان، أمر ومتعلق لهذا الأمر، ولكن النسبة بين هذين الوجودين الذهنيين نسبة العرض إلى المعروض، والعرض متأخر دائما عن معروضه وإن كان في صقع الذهن، كما أنه في صقع الخارج العرض متأخر عن معروضه، كذلك في صقع الذهن العرض متأخر عن معروضه. الجسم الأحمر حمرته متأخرة عن ذلك الجسم، لأنه يتوقف العرض يتوقف على معروضه. في صقع الذهن أيضا هكذا، إن قلنا بأنه الإرادة ومتعلقها، أو قل الأمر ومتعلقه، إذا كان موجودين في صقع ذهن الآمر بوجودين، لكن رغم تعدد الوجود نجد بأن الأمر متأخر رتبة عن متعلقه كتأخر كل عرض عن معروضه. هذا على مبنى من يقول بأنهما وجودان، وأما على مبنى من يقول بأنهما موجودان بوجود واحد، فسيصبح حال الأمر ومتعلق الأمر كحال زيد والإنسانية. أليس الإنسانية وزيد يوجدان بوجود واحد في الخارج؟ بتحقق زيد تتحقق الإنسانية بنفس ذلك الوجود لا بوجود آخر. لا يمكن أن يقال بأن وجود زيد ووجود الإنسان اثنان متعددان، لا، وجود واحد، بهذا الوجود الواحد تحقق عنوان زيد وتحقق عنوان الإنسان. إذا وجد زيد في الدار فقد وجدت الإنسانية في الدار بوجود واحد، مو بوجودين متعددين، ليس وجود الإنسان ووجود زيد متعددا في الدار. ولكن بالرغم من ذلك صدق عنوان زيد متأخر رتبة عن صدق عنوان الإنسان على هذا الوجود الواحد، لأنه متى ما وجد زيد لا بد وأن تكون الإنسانية موجودة دون العكس. الإنسانية قد توجد بدون وجود زيد، إذن فوجود زيد متأخر رتبة عن وجود الإنسان، بدليل أن وجود زيد مرتبط بوجود الإنسان لا ينفك عنه، ولكن وجود الإنسان ما مرتبط بوجود زيد، قد ينفك عنه، قد يوجد الإنسان في وجود آخر في حامر لا في زيد. فالفلاسفة في أمثال هذا قالوا بأنه هذا العنوان الأخاص وإن كان من حيث الوجود الخارجي يتحد مع وجود العنوان الأعم، ولكن الأخاص يكون متأخرا رتبة عن الأعم، وجود زيد متأخر رتبة عن وجود الإنسان. هذا لابد أن يكون مرجعه إلى صدق عنوان زيد على هذا الوجود الواحد متأخر رتبة عن صدق عنوان الإنسان على نفس ذلك الوجود. على كلا التقديرين فيما نحن فيه، وعلى كلا المبنيين فيما نحن فيه، يصبح كل أمر متأخرا رتبة عن متعلقه، سواء على مبنى من يقول بأن الأمر ومتعلق ذلك الأمر موجودان بوجودين متعددين في أفق ذهن الأمر، أو على مبنى من يقول بأنهما موجودان بوجود واحدين. وبالتالي إذا سلمنا بأن كل أمر متأخر رتبة عن متعلقه، فإذا كان قصد امتثال الأمر مأخوذا في المتعلق، جزءا من المتعلق، دخيلا في المتعلق، إذن أصبح الأمر متأخرا رتبة عن قصد الامتثال، لأن قصد الامتثال صار ضمن المتعلق، وكل أمر متأخر عن متعلقه، إذن أصبح الأمر متأخرا عن قصد امتثال الأمر، وهذا تأخر رتبي. إذن فيتم الدور بضم هذا التأخر الرتبي على ضمه إلى التأخر الرتبي الذي في البداية ذكرنا. في البداية قلنا بأن قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر، لأنه لولا الأمر فماذا يقصد؟ فالقصد قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر، والآن ظهر أن الأمر أيضا أصبح متأخرا عن قصد امتثاله، لأنه صار دخيلا في متعلقه، وكل أمر متأخرا رتبة عن متعلقه. هذا هو بيان الدور في هذا الوجه الأول للاستدلال على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه ذلك الأمر. ويمكن الرد على هذا الدليل أو على هذا الوجه الأول للاستدلال بأنه وقع الخلط في هذا البيان بين الوجود الذهني للمتعلق وبين الوجود الخارجي للمتعلق. في أحد التوقفين المطروحين في هذا الدور يقصد بالمتعلق الوجود الخارجي للمتعلق، بينما في التوقف الآخر يقصد بالمتعلق مو الوجود الخارجي للمتعلق، بل يقصد الوجود الذهني للمتعلق. وذلك لأنه في التوقف الأول عندما قلنا بأن قصد امتثال الأمر بل متوقف على ذلك الأمر، ماذا قصد بذلك؟ قصد بذلك أن قصد الامتثال تحقق قصد الامتثال عملا من المكلف، مو قصد الامتثال في أفق الذهن، بل تحقق قصد الامتثال يعني تحقق المتعلق. كيف يتحقق هذا المتعلق؟ فيما إذا كان الأمر موجودا، لولا الأمر فكيف يحقق متعلق هذا الأمر؟ كيف يقصد امتثال ذلك الأمر؟ فقصد امتثال الأمر تحققه الخارجي، التحقق الخارجي لقصد امتثال هذا الأمر متوقفا على وجود الأمر. أو قل كل المتعلق حتى في الموارد الأخرى، بل مثلا الصلاة عندما تكون متعلقا للأمر قطع النظر عن كونه قد أخذ فيه قصد الامتثال، فقطع النظر عن العبادية والتوصل، الصلاة إنما المكلف يندفع إلى الصلاة فيما إذا كان الأمر موجود، وإلا لولا الأمر فما يندفع إلى تحقيق الصلاة. فالوجود الخارجي لمتعلق الأمر متوقف على ذلك الأمر، مو الوجود الذهن، الوجود الخارجي لمتعلق الأمر. وهنا أصبح الوجود الخارجي لمتعلق الأمر قد أخذ فيه قصد الامتثال. إذن فتحقق قصد الامتثال خارجا حقيقة، بل مو تصور قصد الامتثال، بل واقع قصد الامتثال، تحقق قصد الامتثال خارجا عندما يصلي المكلف، بما أنه أخذ ذلك في المتعلق. هذا هو الذي يتوقف على كون الأمر صادرا من المولى، هذا من هذا الجانب. ولكن من الجانب الآخر عندما قلنا بأنه بل بعد أن أخذ قصد الامتثال دخيلا في المتعلق، أصبح الأمر متوقفا على قصد الامتثال كتوقف كل حكم على متعلقه. خب كل حكم متوقف على متعلقه الذهني، التصور متعلقه والوجود الذهني متعلقه، والوجود الخارجي المتعلق. قبل أن يتحقق الوجود الخارجي للمتعلق، الأمر يصدر من المولى. فالأمر عندما يصدر المولى، أمره هذا ليس متوقفا على الوجود الخارجي لمتعلقه، بل هو متوقفا على الوجود الذهني. لا بد أن يتصور المتعلق حتى يصدر أمر عليه. فسواء قلنا بأن الأمر والمتعلق موجودان في أفق ذهن المولى بوجودين، فأحدهما عرض والآخر معروض في أفق الذهن، مو في أفق الخارج. أو قلنا بأنهما موجودان بوجود واحد، ولكن أحدهما يتوقف على الآخر لا في عالم الوجود، بل في يعبر عنه بالتأخر الطبيعي، تقدم وتأخر الطبيعي، عندنا تأخر وتأخر وجودي، تقدم وتأخر في رتبة الوجود، وعندنا تقدم وتأخر طبيعي بطبيعي. هذا في مثل زيد والإنسان يسمى بأن زيد متأخر طبعا عن الإنسان، متأخر وجودا، يعني من حيث الوجود وجود واحد، ولكن زيد متأخر طبعا من حيث الطبع والحقيقة متأخرا عن الإنسان. إذن ففي أحد طرفي الدور المقصود بالمتعلق هو تحقق المتعلق حقيقة، وفي الطرف الآخر من الدور يقصد بالمتعلق تصور المتعلق في أفق ذهن المولى. وبما أنه أحدهما اختلف عن الآخر فلا دور فيبطل الدور. إذن الوجه الأول للبرهنة على استحالة أخذ قصد الامتثال الأمر في متعلق الأمر باطل. ولعل السبب في هذا الخلط الذي وقع لدى الأصحاب في هذا الوجه أنهم لم يميزوا بشكل واضح بين متعلق الأمر وموضوع الأمر، بين المتعلق والموضوع. بل الأمر متوقف على الموضوع الخارجي، مو متوقف على المتعلق الخارجي. الأمر لا يصبح فعليا إلا عند تحقق موضوعه. مثلا إذا غلا يحرم، الغليان دخيل في الموضوع، لولا الغليان الأمر يصير فعلي، لا أمر، عفوا النهي ما يصير فعلي، النهي إنما يصبح فعليا هذا الحكم يصبح سواء في باب الأمر أو في باب النهي. الحكم عندما يصير فعليا بعد تحقق الموضوع يصير فعلي. ولهذا كنا نقول دائما بأنه الأشياء والأمور التي هي دخيلة في فعلية الأمر نسميها بالموضوع، ولكن الأشياء التي لا بد من أن يحققها المكلف بعد فعلية الأمر هي ليست تسمى بالمتعلق. فمثلا يجب إكرام الفقير، الفقير موضوع وإكرامه هو المتعلق. يعني إذا كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه. الفقر دخيل في فعلية الوجوب، لولا الفقر ماكو أمر بالإكرام، الأمر بالإكرام متوقفا على الفقر. هذا التوقف على الوجود الخارجي يصح أن نقول بأن هذا الأمر متوقفا على، أو قل فعلية الأمر متوقفة على الوجود الخارجي للموضوع، مو الوجود الذهني للموضوع، متوقفا على الوجود الخارجي للموضوع، وهو أن يكون الإنسان فقيرا. الفقر بوجوده الخارجي دخيل في فعلية هذا الأمر، فالأمر يتوقف على موضوعه، على الوجود الخارجي لموضوعه، بينما المتعلق ليس هكذا، وهو في على المثال الإكرام. هل الأمر بالإكرام يتوقف على الوجود الخارجي للإكرام؟ لا، الأمر بالإكرام متوقف على الوجود الذهني للإكرام عند الآمر. الآمر عندما يريد يصدر أمر بوجوب الإكرام لا بد أن يتصور الإكرام حتى يصدر أمر عليه. فشأن المتعلق يختلف عن شأن الموضوع. الموضوع هو الذي بل يتوقف الأمر على وجوده الخارجي، على الوجود الخارجي للموضوع، بينما المتعلق لا يتوقف الأمر على وجوده الخارجي، وإنما يتوقف على وجوده الذهني. وهنا كأنما قيس أو قاسوا المتعلق بالأمر، فتخيلوا أن المتعلق حاله كحاله، عفوا قاسوا المتعلق بالموضوع، فتخيلوا أن المتعلق حاله كحال الموضوع، من حيث أن الأمر يتوقف على الوجود الخارجي للموضوع، فتخيلوا أن المتعلق أيضا هكذا، بينما ليس هذا صحيحا، الأمر إنما يتوقف على الوجود الذهني للمتعلق. وبهذا يزول الدور. إذن هذا الدليل الأول باطل. الدليل الثاني أيضا استلزام الدور، لكن ببيان آخر سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.